بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمع آخر دعاء أورده المصنف رحمه الله ضمن أدعية الكرب، فيستحب لمن أصيب بكرب أن يقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا هو الدعاء الرابع والأخير من أدعية الكرب. فقد أخرج أبو داود في سننه وسكت عنه، والأحاديث التي يسكت عنها أبو داود رحمه الله صالحة للاحتجاج، وأقل شيء فيها الحسن. عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت، وهي زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ فقال لها: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي لفظ عند ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهل بيته فقال: إذا أصاب أحدكم غم أو كرب فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. ولفظ الطبراني في الأوسط عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر من بني هاشم: هل معكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أختنا أو مولانا. فقال: إذا أصاب أحدكم هم أو لأواء فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وأيضا هنالك رواية في السنن الكبرى، إلا أنها غير صحيحة، ولكن نذكرها من باب تنويع الروايات، ويذكرها البعض استئناسا. عن عمر بن عبد العزيز قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك عمر بن عبد العزيز ليس صحابيا، وبذلك يكون هذا الحديث مرسلا، يقول: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته فقال: إذا أصاب أحدكم هم أو حزن فليقل 7 مرات. وهذه الزيادة ضعيفة: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. والصحيح أن يقال هذا الدعاء مرة واحدة. إذن هذا دعاء عظيم، وكلماته جامعة لأصل التوحيد، وكلمات يسيرة ولكن لها تأثير عظيم. فجاء في بداية هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس رضي الله عنها: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ وهذا هو الشاهد من كون هذا الدعاء هو من أدعية الكرب، وهذه هي المناسبة. وهنا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على نفع الآخرين، وعلى تنفيس كرباتهم، وعلى تفريج همومهم. فهو الذي بادر بالسؤال وبادر بإعطاء العلاج والحل. وهذا الأسلوب، أي أسلوب السؤال ثم بعد ذلك الجواب، أسلوب العرض التشويقي، هذا فيه تشويق وجذب للانتباه من أجل أن تنتظر النفس وتتشوف إلى هذا الأمر الذي سيذكره النبي عليه الصلاة والسلام. والدعاء هنا يبدأ بقوله: الله الله ربي. الله الله بالرفع، الله الأولى مبتدأ والثانية تأكيد لها، الله الله. وهذا نداء، ولكن حرف النداء حذف، وأصلها يا الله يا الله، هذا أصل الجملة. وحذف حرف النداء بالحالتين باللفظين لإفادة القرب والحاجة والاضطرار، فالعبد من شدة اضطراره وحاجته وقربه من الله فيحذف حرف النداء، فلا يقول يا الله مباشرة، يقول الله الله. وكذلك فيه إشارة إلى عظم المقام، أي مقام الدعاء ومقام التوسل ومقام الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وأهمية هذا المقام. هذا هو سبب حذف حرف النداء، فأصلها يا الله يا الله. وهذا التكرار، لماذا كرر لفظ أو اسم الجلالة الله؟ فيه إشارة إلى عظم هذا الاسم الكريم الذي فيه معاني عظيمة، وإلى عظم ما تضمنه من صفة الإلهية. وكذلك هذا التكرار يشير إلى أهمية استحضار عظمة هذا الاسم عند ذكره، وكذلك توكيد الوحدانية لله سبحانه وتعالى. عندما يتكرر فإنك تؤكد وحدانية الله عز وجل. وهذا الاسم الله تعود إليه جميع الأسماء الحسنى لفظاً ومعنى، كل الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم الله، فتعود إليه لفظاً فهي تعطف عليه دائماً وهو يأتي قبلها. إذا ذكرت عدة أسماء من أسماء الله الحسنى لابد أن يسبقها لفظ الجلالة الله ولا تسبقه أبداً. فهنا جميع الأسماء تعود عليه لفظاً، فتقول الله العزيز الكريم الغفور الرحيم، ولا يصح ولا يجوز أن تقول الغفور الله، لأن هذا الاسم ترجع إليه جميع الأسماء لفظاً من باب العطف. ذاك هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الخالق البارئ، وهكذا. وكذلك تعود عليه بالمعنى، أي أن الإلهية جامعة لسائر الصفات، فإنه لا يكون إلهاً إلا من كان رباً غنياً كريماً جواداً رحيماً محسناً قوياً شكوراً. من لا يتصف بهذه الصفات فلا يكون إلهاً يستحق العبادة من عباده وخلقه. فهذا عطف بالمعنى، أي جميع الأسماء ترجع إليه، ولا يمكن لهذا الإله أن يستحق إلا إذا كان متصفاً بهذه الصفات. فبذلك تعود إليه الأسماء لفظاً وتعود إليه معناً، فإنه لا يكون إلهاً إلا إذا كان رباً غنياً حميداً قوياً عزيزاً وما إلى ذلك من الصفات. فهنا بدأ هذا الدعاء الله الله، أي يا الله يا الله. وهنا من باب الشيء بالشيء يذكر تنبيه، البعض يستعمل اسم الجلالة أو لفظ الجلالة في الذكر لا في الدعاء، فيقول الله 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 ويكثر من ذكر الله ذكرا، وهذا غير صحيح، وهذا لا يوجد عليه دليل. هنا لفظ الجلالة الله هو جاء في سياق النداء، أي ثناء بمعنى الدعاء. أما لفظ الله استقلالا كذكر فهذا لا يجوز، ولم يرد عليه دليل ولا يصح. والحديث هنا في سياق النداء وفي سياق الطلب لمن أصيب بكرب، فتقديره يا الله يا الله فرج عني ما بي من الكرب، هذا معنى الله الله. ربي لا أشرك به شيئا، فأنت ربي ولا أشرك بك شيئا، ففرج عني يا رب. فهنا قال الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الرب هو السيد وهو المالك وهو المربي. ربي أي الذي رباني وأسبغ علي جميع أنواع النعم بعد أن أوجدني من العدم، هذا هو الرب. والرب يطلق على المالك وعلى السيد وعلى المدبر وعلى المربي وعلى المتصرف وعلى المتمم وعلى المنعم، ولا يطلق أي الرب غير مضاف إلا على الله سبحانه وتعالى. لفظ الرب مطلقا لا يطلق إلا على الله، أما يطلق إذا أضيف، رب المنزل، رب البيت، رب العمل، رب الأسرة، هذا يجوز. ولكن مطلقا الرب هو الله سبحانه وتعالى. والمعنى الله والله ربي بأن إلهي الذي أعبده هو الله، وأخصه بجميع أنواع العبادة، الخوف والرجاء والذل والتوكل والالتجاء والخضوع وما إلى ذلك من العبادات، هو ربي الذي رباني بنعمه الظاهرة والباطنة، وهو الذي خلقني، وهو الذي أوجدني من العدم، وهو الذي يملك الضر والنفع. هذا معنى الله والله ربي. فهنا ذكر الاسمين الكريمين المتضمنين لأعظم صفات الإلهية والربوبية، الله والرب. الله الألوهية والرب الربوبية، والألوهية متعلق بأفعال العباد، هذا هو توحيد الألوهية، أي أن لا تصرف شيئا من أفعالك وعباداتك إلا لله، توحيد العبادة توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فهو متعلق بأفعال الرب، الضار النافع المحيي المميت الرازق وهكذا، هذا هو توحيد الربوبية. وهنا قال لا أشرك به شيئا، وتأملوا هنا شيئا، جاءت نكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي تفيد العموم فتعم كل ما كان في معناها، أي لا أشرك به شيئا، صغيرا كان أو كبيرا، خفيا أو ظاهرا، قولا أو عملا أو اعتقادا، أي نوع من أنواع الشرك. فهذا العبد نفى عن نفسه كل أنواع الشرك، وهذا من كمال التوحيد ومن كمال الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فهنا نفى كل أنواع الشرك، سواء كان ذلك في المقاصد والنيات كالرياء والسمعة، أو كان في غيره من توجيه العبادة لله سبحانه وتعالى أو لغيره، مثل إرادة غير الخالق بشيء من طواف أو ذبح أو نذر أو غير ذلك، فهذا كله من الشرك. والمعنى الله الله ربي لا أشرك به شيئا، أي لا أعبد معه أحدا ولا أتخذ معه شريكا في العبادة كائنا من كان، ولا يتعلق قلبي بغيره، فهو المتفرد والمستحق للعبادة. فهذا دعاء عظيم وكلمات يسيرة، ولكن فيها دلالات عظيمة يستفاد منها على المسلم الاهتمام بأهله وأقاربه، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فكان يجمعهم ويوجههم ويوصيهم ويعلمهم ويقدم لهم النفع والخير والدعاء. كذلك فيها حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء رضي الله عنها، حيث ابتداء شوقها بطرح هذا السؤال عليها، وهذا من أجمل أساليب التعليم، أن تطرح سؤالا ثم تجيب عن هذا السؤال. كذلك فيه من بركة العلم العمل به، من بركة العلم العمل به والدعوة إليه، حيث أن أسماء رضي الله عنها علمت ابنها عبد الله ابن جعفر هذا الدعاء الذي رواه هو عنها، لأن أسماء رضي الله عنها بنت عميس زوجة أبي بكر، لما توفي أبو بكر تزوجها جعفر الطيار وأنجبت منه عبد الله، ولما استشهد جعفر تزوجها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فهنا هي علمت هذا الحديث الذي رواه ابنها عبد الله ابن جعفر رضي الله عن الجميع. كذلك تضمن هذا الدعاء إثبات الألوهية لله وحده ونفي الشرك عنه عز وجل، وهما ركن التوحيد، وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله نفي كل معبود من غير الله، إلا الله إثبات الألوهية والعبادة والتوحيد لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الجملة على اختصارها وقصرها قد اشتملت على تحقيق التوحيد بشقيه، التوحيد فيه شقان نفي وإثبات، فهذه الجملة اشتملت على هذا المعنى، نفي العبودية عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، وإثبات ذلك له وحده. وأخيرا التوحيد هو أعظم مفزع لتجلية الكروب، أعظم ما يفزع إليه العبد لتتجلى وتنكشف الكروب والهموم والأحزان والغموم والآلام هو التوحيد، إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى، فهو أعظم مفزع لتجلية الكروب والنجاة من الشدائد. لذلك لو تأملنا معظم الأدعية التي وردت في إزالة الكرب من هذا القبيل، فالسابق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والذي قبله اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، والدعاء الأول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. تأملوا كل هذه الأدعية من أدعية إزالة الكرب تتضمن التوحيد، فأعظم علاج لإزالة الكروب هو إخلاص التوحيد والعبادة لله سبحانه وتعالى، وحسن التضرع والالتجاء إليه بهذه الأدعية العظيمة مع فهم معانيها ومع استحضار هذه المعاني تكون أدعى للإجابة وأدعى لتحقيق المطلوب من تفريج الكروب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعنكم الكروب والهموم والأحزان والغموم، وأن ينفس الكروبات وأن يفرج الهموم عنا وعن جميع المسلمين، وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.